وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي. وخلت منازلهم فهاي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتايا. مأجور يا سيدي ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قد حزنادي أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنايا. يا دار أين مضى ذبوك أماله بعد الترحل عنك يوم معادي. تبا لها من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجايا. قد شتتهم بين مأسور ومنحور. قد شتتهم بين مأسور ومنحور ومقتول بسيف عناد. بكربلاء. مأجور هذا بشامر وداك بكر وبطوس داك وداك في بغداد دهر رمان بالرزاق بكل غالي وشدد أولادي عن يمه وعن شم عيدة وشدد أولادي عن يمه وعن شم وانا ما اشوف ساعة من الحزن مرتاح با وانا ما اشوف ساعة من الحزن مرتاح با وعظم علي لون الناعي على وعظم علي لون عين ناعي على إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وبعد فقد روي عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. نسأل الله أن يجعلنا من أتباعهم ومن حملة راياتهم من السائرين على خطاهم ببركة الصلوات على النبي وآله الطاهرين. وما زلنا في رحاب نادرة الكون سيدتنا الحوراء زينب الكبرى عليها السلام. في هذه السلسلة الكريمة نتوقف عند الكثير بإذن الله. لا شك أنها من النسخ اليتيمة التي لا تتكرر، التي لا يجود الزمان بمثلها وأمثالها. قديما قال أحد العدباء: هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. الزمان بأمثال هؤلاء العظماء بخيل، لأن العظماء نسخ لا تتكرر. دائما عبر التاريخ العظماء يشار إليهم بالمنام. ببساطة اليوم لو تسأل أي واحد تقول له هذه 7 مليار إنسان عدد الذين يعيشون على ظهر البسيطة، كلهم عظماء، كلهم عباقرة، كلهم مميزون، يقول لك لا. العظماء من يطبعون آثارا على جبين الحياة، الذين يغيرون مجرى الأحداث من بعدهم، يغيرون مسيرة التاريخ من ورائهم، تبقى آثارهم الجليلة الكبيرة. احنا امام شخصية تستحق الوقوف عندها طويلا، فهي احد العظيمات الشامخات في مدرسة اهل البيت صلوات الله عليهم. لحياة الحوراء زينب حياتان، اسمح لي أبدأ بهذه المقدمة ثم أقف عند تساؤلاتنا. اليوم أريد أتوقف عند رافد واحد من تلك الروافد الكريمة التي ساهمت في بلورة شخصيتها، في إعدادها، في تنشئتها الرسالية، في إعدادها لمساعدة الحسين، مشاطرة الإمام الحسين في نهضته الكبرى، في ثورته العظمى صلوات الله عليهما. لحياة الحوراء زينب حياتان: الحياة الاعتيادية اللي انطلقت في مثل هذا اليوم، قلت حتى لا تنسى المعلومة، في بعض المحاضرات ذكرت هالنقطة، مولد الحوراء لا يضيع، 5 5 5، بمعنى 5 جمادى الأولى، وجمادى الأولى هو الشهر الخامس، اليوم الخامس، في الشهر الخامس، في السنة الخامسة للهجرة، حتى بعد ما يضيع، 5 5 5. انطلقت في مثل هذا اليوم وقضت نحبها بناء على الأرجح مسمومة من قبل الطغمة الأموية. أسا تقول لي كيف؟ من الصعب إثبات ذلك، لكن بنو أمية معروفون باغتيالاتهم، بتصفياتهم، بعد أنت تدري كان عندهم فرق للتصفيات والاغتيالات، بل كبيرهم سن سنة غريبة يقول إن لله جنودا عسل، بالعسل، بالسمك، وشكل سيدنا مالك بشنو؟ بحوت مسموم، يعني حوت مسموم، قصد العرب يسمون السمك حوتا، مثل الهامور النقرور يسموه حوت العرب. فالقصد حتى في القرآن: إذ تأتيهم حيتانهم، وشكل قمو الحوت يجي يما كذا، هاي السمك الكبير هم يسموه. فبكل السبل، حتى طاغية البعث المقبور كان دائما يغتال العلماء بشاي بقهوة، مثل المرحوم الرادود القدير الشهير حمزة الزغير، مثل الراحل الكبير الخالد شيخ عبد الزهراء الكعبي مسموما بالقهوة، فنجان قهوة بشاي، أو على طريق النجف كربلاء طريق الزيارة يلقون جثة مرمية، أو لوري يدعمها، شاحنة تدعمها، وهالشكل. هذه طرقهم في التصفيات والاغتيالات، والقضية تسجل ضد مجهول، لقينا جثة أبوكم أخوكم ملقاة على الطريق، هم يجون زين على منو تشتكي إذا هم؟ وقس عليها، عندهم فرق للتصفيات للاغتيالات، وتاريخهم معروف. يكفي مرة شرحنا لكم عام الفقهاء سنة 95، أكبر الفقهاء اللامعين هو زين العابدين وحيد دهره، قضى نحو 95. سيدنا سعيد بن جبير التابعي الجليل العالم الكبير من الأوزان الثقيلة، اللي حنبل يقول قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، حنبل يقول عنه. الإمام الصادق يمدحه يقول: كان سعيد بن جبير يأتم بعلي بن الحسين، وكان مستقيما، وما كان سبب قتل الحجاج له إلا على هذا الأمر. في سنة 95 شوف زين العابدين سلام الله عليه، سعيد بن جبير رضوان الله عليه، وهالشكل. فلا تستغربن، يعني عمرو الأشدق اللي كان الوالي على المدينة مو كتب إلى يزيد أنه أخرج زينب بنت علي؟ يعني الناس شلون هي صارت واقعة الحرة، شلون ثار أهل المدينة بعد رجوع السبايا بأشهر وطردوا والي يزيد، وقمع يزيد ثورة أهل المدينة بطريقة وحشية، أرسل طاغيته الجبار مسرف ابن عقبة المري وقضى على تمرد أهل المدينة وثورتهم. كان لها دور، وأخصص حلقة إلى الجانب الإعلامي في حياة الحوراء زينب، اسمح لي أسميه الحوراء زينب والمواهب الإعلامية، بحق كانت تجيد فن الإعلام، تجيد فن التحشيد، تجيد فن إثارة الجماهير. هسه هذا يأتي كافي في الكوفة دخلوا على ابن زياد قال له لقد أفسدت عليك أهل الكوفة. هسه هالجموع المليونية تزحف إلى قصر الإمارة وتروح في خبر كان ما علينا. فمولانا الكريم من سنة 5 للهجرة في مثل هذا اليوم كانت حياتها الاعتيادية، ولدت وقضت نحبها قلنا بناء على الرأي الأشهر مسمومة أو متأثرة بأحداث الطف، لأن ألقت حادثة الطف عليها بظلالها كثيرا. 15 رجب سنة 62 معنى ذلك أن حياتها دامت زهاء 57 سنة. وإذا بناء على قول مولدها في 6 تكون حياتها ما دامت إلا 56 عاما، إذا قلنا بأن ولادتها في 6 كما يذهب البعض. وهذا معناه أنها عاشت بعد حادثة عاشوراء فترة ليست بالطويلة. الحسين استشهد 10 محرم سنة 61، مولاتنا الحوراء زينب 15 رجب سنة 62. معنى الرواية اللي تقول عاشت بعد أخي الحسين 18 شهرا هي الصح، لأن فعلا من 10 محرم 61 إلى 15 رجب سنة 62 يصير 6 أشهر و5 أيام فقط، 18 شهر. وفعلا ألقت بظلالها حادثة الطف على مسيرة الحوراء زينب. تأثرت أثرا بالغا، يعني أم لقمان صديقة الحوراء زينب منذ الطفولة، يعني 50 سنة قول أم لقمان، لما عادت قافلة السبايا وشافت الحوراء ما عرفتها. هذا النص التاريخي، اقرأ. فنادتها الحوراء يا أم لقمان من الصوت، قالت أزينب الهاشمية؟ قالت يا أم لقمان لا تقولي زينب الهاشمية وقولي زينب. كم ألقت بظلالها حادثة الطف على زينب، يعلم الله ذلك. وتتدري يعني كل مسير الحسين من آخر رجب بعد مجيء يزيد المشؤوم على هذه الأمة إلى استشهاده كلها ما طولت 6 أشهر 5 أشهر، يعني أقل من 6 أشهر. وقول بعدها 40 شهر ونص، يعني كل هذه الرحلة والكذا 6 7 أشهر 8 أشهر ما صارت. شوف كيف تأثرت بحيث لم تعرفها صديقة طفولتها. زين، فبيت القصيد: حياتان للحوراء زينب، حياة انطلقت في مثل هذا اليوم وانطفأت هذه الشمعة وهذه السنين المباركة وهذه الحياة المشرقة في 15 رجب سنة 62، قلت بعد 18 شهرا، هذا القول هو الصح، يعني 1.5 سنة و5 أيام، ولها حياة أخرى هي حياة الخلود. حياة الخلود، حياة الخلود انطلقت من ظهر عاشوراء، وكذلك أخوها الحسين سلام الله عليه ولد في 3 شعبان وشكل 4 واستشهد على مذبح ومسرح كربلاء في 10 محرم 61. حياة الخلود انطلقت من ظهر عاشوراء. هذا الخلود الحسين إلى الآن الجموع المليونية تهتف لبيك يا حسين. المتوكل اللي بنى الملوية وحرث قبر الحسين 20 سنة وأجرى الماء على قبر الحسين وعرف بالحائر، وضع الشرطة والمسالح، شيل كل سكان كربلاء، متوكل معروف بقصوره الجعفري والجوسق و و و كل شيء ما بقى منه إلا الملوية. وهاي الملوية اللي بناها المتوكل البائس إلى الآن محرم صفر تلقي عليها قطعة يا فطة لبيك يا حسين. لو طلع من قبر المتوكل لنجلط 50,000 مرة. هذا اللي حارب الحسين بكل السبل، قتل زوار الحسين، سوى سوى تاليها سبحان الله. على الملوية البناء راحت قصورة وراحت كل شيء، بس الملوية وعليها اليافطة لبيك. هذه الحوراء الصديقة مما أقول لك حياة الخلود اللي دخلت الشام مسبية وطاغية زمانها يزيد يتمرغ في القصور يرفل بالنعيم. هك أين يزيد اللي كان منعم المدلل في تلك القصور؟ وهذه الحوراء المسبية تحول قبرها إلى معلم وإلى مزار يأمه الملايين عبر الدهور عبر التاريخ. ولله الحمد هذه السنوات الأخيرة شهد الحرم الشريف توسعة وتوسعة وتوسعة، ورغم الظروف القاهرة يأتي إليها الملايين من كافة أقطار الأرض. لما بائس مسكين يومها قال الكلمة سترحلين، على الفضاء أنا قلت أنت وربعك والجابكم ترحلون وتبقى زينب، وهي موجودة موثقة. قلت وما حييت أقولها، لأن عندنا شواهد. وين المتوكل؟ وين هارون اللي حتى السدرة حول قبر الحسين قطعها؟ السدرة خلدت وإلى الآن شارع السدرة أكبر شارع يم الحرم الحسين، كلهم راحوا الطغاة. هذاك اللي قال له أنت حسين وأنا حسين وين راح؟ في مزابل التاريخ، مو حسين كامل. وهكذا الطغاة. ربك الكريم زينب المسبية هذا ضريحها، هذا مرقدها، هذا مزارها بأبي وأمي. سبحان الله. ابن مجذوب وهو شاعر شامي من دعي إلى حفل مولد أمير المؤمنين في العراق، في قصة مفصلة، وشاف المولد شلون يعني جموع مئات الآلاف، القصائد والأهازيج والمؤلفات، وعاصمة الأدب العربي بعد، وشاف شلون علي عليه السلام يقدس عند المسلمين عامة. ومن ذهب إلى قبر خصم علي وشاف شلون صاير وين قايل، أنشد قصيدته المعروفة: أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء؟ ما أنت داهية الأمة. أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. لو تدري مصيرك هذا واتبه القصور مدلل ومدلع. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. شلون يوصف؟ كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. قم وانظر النجف الأغر. قم اطلع من قبرك وشوف، شوف النجف وشوف علي. قم وانظر النجف الأغر يرتد طرفك وهو ثاو أرمد. تلك العظام أعز ربك شانها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. فليخسأ الجبابرة والأمويون ومن لف لفهم، فالحوراء زينب سلام الله عليها لها حياتان، الحياة الاعتيادية والحياة التي نصفها بحياة الخلود بربك، مو بس هذه اللي دخلت إلى الشام مسبية شوف ضريحها ومزارها، حتى طفلة الحسين رقية شوف المزار والحرام وكذا مشهد، حتى طفل للإمام الحسين رايحين الشيخ محسن يسموه هناك بحلب مزار مشهد النقطة يسموه وهالشكل أيضا هناك تشوف، حتى نقطة من دم رأس الحسين تحول إلى معلم. يا أخي هؤلاء الطغاة اللي كان يريدون إرعاب وإخافة زينب عليه السلام، حتى الأرض التي وطأتها بقدميها الشريفتين تحول إلى معلم مشهد مزار يأمه المحبون يدعى بالتل. هاي حياة الخلود. هذه كلها مقدمة، أنا قلت بعدني إحدى الروافد اللي ساهمت أيها الإخوة في بلورة شخصية الحوراء زين. أنا وعدت في كل يوم أذكر رافدا من الروافد، أمس ذكرت خصوصية أو خصوصيتين الخصائص من خصائص الحوراء زينب وانتهى الوقت. وما عسى الخطيب أن يفعل، هو البحر من أي الجوانب أتيته. شخصية بثقل الحوراء زينب بعطاء زينب سلام الله عليها ما ممكن الوقوف عندها بثلاث أربع محاضرات، لكن إحنا بما يتيسر من الوقت ونحاول نخرج بصورة مختصرة معتصرة بإذن الله. لاحظوا إحدى الروافد المهمة في اللي ساهمت في تنشئة وبلورة شخصية الحوراء زينب هي البعد الوراثي. دقق، ما هي الوراثة؟ ما هي تعريفها؟ مدى تأثيرها؟ شقد تأثر؟ ما هي نظرة الإسلام، القرآن، الدين لقضية الوراثة اللي اليوم العلم يؤكد عليها بما لا يقبل الشك؟ عندنا علم الجينات، عندنا علم الوراثة، اليوم العلم اتطور، الحمضل النووي يثبت هذا من قرايبك مو قرايبك مو هالشكل. اليوم الجينات، علم الجينات، علماء الجينات يقولون أن معظم صفات الآباء يرثها الأبناء دون أي تجزئة أو تغيير. يعني يرث العصبية، يرث الحلم، يرث الكرم من 70 ظهرا. يعني مثلا أسرة كلهم بيض البشرة يطلع واحد أسمر ما شاء الله، ورث سمرة البشرة من جده 32، لو من الأم لو من الأب. أسرة كلها جود وكرم وواحد ما يندي إيده كلش بخيل شحيح، يتبين ورث البخل من جده رقم 59 إلى 70 ظهر. اليوم العلم، العلم الحديث يذكر هذا الأمر عبر هاي الكروموسومات يسموها اللي تنقل، هاي جسر تنقل. يعني حتى في الشرع، في الشرع أنا بدأت في هذه الآية بهذه الرواية الشريفة عن سيدنا رسول الله أبو القاسم محمد النبي صلى الله عليه وآله، قبل اليوم علماء الجينات، قبل العلم الحديث، قبل علماء الوراثة، علماء التربية، شي يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق في تلك الرواية. الخال أحد الضجيعين، تنتقل تأثر. لهذا هيكسلي يقول الأبناء يرثون صفات الآباء بشكل قهري دون اختيار. مندل يقول بدون تجزئة، أغلب أن كثيرا من صفات الآباء يرثها الأبناء دون أي تجزئة دون أي تأخير. لهذا حتى المقومات الشخصية، حتى الصفات الذاتية، حتى النزعات، نزعات الصفات، أسرة كلها كرم بها واحد بخيل رقم واحد، من طلع هالبخل ما يدرون، ورثه من واحد من الصوبين من اسم. لهذا حتى في تعريف الوراثة حتى تنتبه يقولون هي مشابهة الفرع لأحد الأصلين أو لكليهما. هاي الوراثة أن يشبه جهة الأم أحد الأصلين، الفرع يعني الجنين الطفل، لأحد الأصلين يعني لأحد الأبوين، لو الأب لو أم. الوراثة مشابهة الفرع يعني منه طفل الجنين، مشابهة الفرع لأحد الأصلين أو لكليهما. تشوف يطلع على أهل الأب، لو يطلع كله على أهل ولو يأخذ مني ومني مثل ما قال الأخ، أو لكليهما يأخذ شوية منا وشوية منا، بعض الصفات والنزعات منا وبعض الصفات والنزعات من هذه الجهة. وهاي ترى شوف الإسلام حقيقة سبق هؤلاء. اليوم لو يجون إلى شيء ويتم اكتشافه ومدري كذا اطمئن، قال الإسلام قبل ذلك. هذول إذا أجوا يجون في سياق تأكيد تعاليم الإسلام، النظافة من الإيمان، احنا عدنا بالرواية من مشي حافيا وأصابه السل فلا يلومن إلا نفسه، حديث النبوي صلى الله عليه وسلم. اليوم العلم بعد 1400 سنة اكتشف أن المسلول أجلكم الله لو بصق إلى كذا يوم، إذا واحد مشى على أثر بصاقه شنو تنتقل العدوى. هسه خب بعد زمن كورونا البلاوي، لا كفوف ولا كمام ولا كذا، واللطيفة هو حامل الفيروس وينقل ويعدي وهو ما يدري بنفسه. هاي فلا يلو من إلا نفسه. الغرف بيت القصيد. فالعلم اليوم يقرر هذه. أنا شفت التقرير يقول نسبة الذكاء يقرر يحسبوه 213 درجة. الذكاء عند الإنسان شلون قياس رختر في الزلازل، شلون قياس كذا الحرارة، قياس كذا، قياس الذكاء أعلى شيء 213. العلم الحديث اليوم يقول 96.5% من نسبة الذكاء يأتي وراثة، أما بالتطوير والتنمية البشرية وبدري منه ما تشتغل عليها إلا 3.5-3.5%، والبقية كلها يأتيه شنو 96.5% يأتي الإنسان هذه الصفات من الذكاء، الذكاء اللي قلت لك 213 درجة تقرير علمي، و3.5 بالتنمية وبالشغل ومدرس خاص. والله لو تحط له 60 مدرس، إذا هو ذكي ذكي، وإذا مو ذكي ذب عليه فلوس الدنيا ماكو فايدة. هاي تجربة نشوف بعيوننا صح ولا لا. فبيت القصيد إذا نجي إلى البعد الوراثي اليوم حقيقة علمية، حتى يقسمها علماء الوراثة والجينات إلى قسمين يسموها وراثة انفعالية ووراثة غير انفعالية، يعني قهرية وغير قهرية. هسه تفاصيل أنا ما أرد أدخل في أمور اختصاصية تخص علماء الجينات والوراثة، لكن بشكل عام هناك القهرية اللي الانفعالية ولا انفعالية، أكو أمور إلها ربط بالوالدين، مثلا ليش عندنا الإنسان المسافر إذا يجي فلا يقرب من أهله لا يترك أهله، تعبان يأثر التعب، إذا يكون مدري كذا إذا كذا إذا كذا. حتى الإمام من شاف واحد وجماله قال إن أباه قد أكل السفرجل، ها هذا يأثر، يأثر حتى في جمال وبهاء الولد وذكائه. وأكو أشياء تأتي شنو قهرا للإنسان، يعني مثلا أنت ما تتحكم بلون بشرتك ولا طولك ولا كذا، أذني كلها تأتيك من الآباء والأجداد. سلام الله عليه أمير المؤمنين يوم الجمل في تلك الحرب الضروس اللي شنت على علي عليه السلام، ولا دافع من دوافعهم كان إصلاحي، لأن علي أبو الإصلاح، صحيح؟ علي أبو العدالة، علي نفس رسول الله، علي اللي النبي قال مع الحق. وحتى إجا سيدنا عمار قال للمرأة، قال يا أماه لو هزمتمونا إلى سعفات هجر لما شككت أن على الحق وأنكم على، لأن رسول الله يقول علي مع الحق والحق مع علي. الحاصل بعد تدري الشعارات وكذا ومدري فلان، والناس أغلبها تروح وراء الشعارات وتتأثر وكذا، أي طلعت ألوف تقاتل عليا، وعظهم نصحهم، أرسل ابن عباس فلان فلان، ماكو فايدة، إلى أن هم قاتلوا، هم بدأوا قتال عليا، والإمام خطب قال فتح بيننا وبين أهل القبلة باب القتال. أكبر جريمة ارتكبوها فتحوا باب القتال بين أهل القبلة. بعد طبيعي حاكم المسلمين خليفة المسلمين وعظ نصح أرسل الصحابة، ما قدر، اضطر أن يخمد ذلك التمرد. في قصة مفصلة يرشقون آلاف السهام، قال لمحمد بن الحنفية تقدم أخذ الراية وامشي، فأمطروه بالسهام 65,000 واحد واثنين واحد واثنين ديرمون سهام 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 سهام. فحاول أن يبطئ، الإمام أخذ الراية منه وبنفس زحاف على رغم المطر من السهام، قال له أدركك عرق من أمك، يعني شنو البعد الوراثي أثر فيك، أبوك علي ما يعرف الخوف ولم يدخل له الخوف جوفا، يعني حتى لو مطرت عساها تزخ سهام مو مهم. أخذ الراية منه وزحف إليهم. ابن أبي الحديد يقول زحف علي برايته الخضراء، عن يمينه حسن وحسين، عن شماله محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر زوج الحوراء زينب، ثلاثة أولاده وابن أخوه زوج بنته، مو يدز أولاد الخايبة وهو أولاده بلندن يدرسون مثل ذول شيوخ الفتن، حرقوا أولاد الناس وأولادهم عدل الله. هو زحف علي برايته الخضراء، عن يمينه حسن وحسين، وعن شماله محمد بن الحنفية وابن جعفر، انسيبه ثلاثة أولاده انسيبه، إلى أن شق الألوف ما خلى ميمنة وميسرة، وصل إلى بني ضب 5,000 يحمون الجمل. أقرأ التاريخ يقول ضرب الجمل ضربة علوية، والجمل قد لبس ودرع بالحديد وجلود النمور والترس ضد الرصاص، أيام مثل المطر السهام عليه وكل شيء ما يصير يسويه ضد الرصاص ضد السهام. حتى مالك ضربه عدة ضربات بشجاعته لم يصبه بخدشة، حديد وترس وجلود النمور يمتص الضربات السهام. لما زحف علي هاي ما تمشي يمه، ضربه ضربة علوية واحدة عرقب الجمل بأربعة أرجله، وطاح الجمل يرغوي رغاء كالصواعق. بيت القصيد أدركك عرق. مولاتنا الحوراء زينب، أنا كنت أريد أتحدث عن البعد الوراثي، جدها سيد النبي أشرف المرسلين سيد ولد آدم، الجدة هي أم المؤمنين. بالأمس وقفنا عند قول المصطفى صلى الله عليه وآله أوصيكم بها فإنها شبيهة خديجة الكبرى، الجدة أم المؤمنين خديجة اللي تدعى بالطاهرة، عرفت بجمالها رجاحة عقلها. شوف البعد الوراثي. الأب منه؟ علي أمير المؤمنين، وأمها فاطمة سيدة نساء العالمين. إذا ترث، ترث هذه النزعات، ترث هذه الصفات، ترث هذه المقومات الشخصية، وتلك النزعات الكريمة، تلك الخصائص الذاتية. لهذا، لهذا تسمع في التاريخ حتى صوتها كان يشبه صوت علي. يقول واحد، يقول أخرجت يدها من الهودج، أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فهدأت الأنفاس وسكنت الأجراس كأن على رؤوسهم الطير. هذا لا شك فبعد غيبي ميتافيزيقي. أنا خطيب من عقود وأعرف مستحيل تسيطر على جمع 1000-2000 نفر وانت ميكروفون ما عندك، والكوفة اللي طلعت من النصوص والقرائن التاريخية يظهر أن ملايين خرجوا لاستقبال السبايا، ودفوف وطبول ورقص وأزيج حتى يفرح ابن زياد. وقفوهم يوما كاملا على باب الكوفة استعداد، والكوفة يسكنها 12 مليون مثل ما يقول النراقي. يا أخي لو ربعهم طلعوا هي 3 مليون، صح لو مو صح؟ زين شلون تخطب فيهم بهذه الجموع؟ أخرجت يدها، أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فهدأت الأنفاس سكنت الأجراس كأن على رؤوسهم الطير. الراوي يقول والله لقد ظننت، وظن أهل الكوفة أن عليا بعث من قبره. بين علي وحادثة عاشوراء ترى مو هي 21 سنة، الإمام سنة 40 وعاشوراء أول 61. بعدهم أغلب الناس سامعين خطبة أمير المؤمنين ويتذكرون خطبة اللي كانت تلهب النفوس، تملأ القلوب، تلك الخطب العلوية المؤثرة. الراوي يقول والله لقد ظننت، وظن أهل الكوفة أن عليا بعث من قبره، وعاد يخطب في الكوفيين مرة أخرى. شوف حتى الصوت كان يشبه صوت علي. حتى في فاطمة عليه السلام كانت تسمى بأحمد الثاني، كان صوت الزهراء يشبه صوت أبيها رسول الله. النزعات يا أخي، شوف الشجاعة. امرأة مسبية تدخل إلى ابن زياد، لما رآها دخلت متنكرة، وأحطن بها نسوة وبنيات، وقال من هذه المتنكرة؟ قيل زينب بنت علي. نزل وبيد سوطا شامتا، قال كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ وقصد يستخدم الحرب النفسية، مو بس التصفيات الجسدية والإرهاب، يريد يقرح قلب زينب. ظنها ستبكي، ستنفجر، ستولول. ما ظنها الخسيس أنها تلك اللبوة العلوية الثائرة، تلك اللبوة اللي تدافع عن أشبالها، عن الأيتام. ما ظنها البائس ابن زياد أن هذه زينب، وقلب علي بين أضلعها، أنها زينب عليه السلام وقلب أبي الشجاع في صدرها. وقفت بكل شموخ، التفتت قالت له والله ما رأيت إلا جميلا. شوف التسليم المطلق، الرضا المطلق. والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. انظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. خلت في الاسم، اسمه شنو ابن زياد؟ وحتى يزيد إني لأستصغر قدرك، اليزيد يزيد طاغوت زمان، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. روحي فداها بالكوفة من خطبة، راح يجيني الحديث إيه في الإعلام الزينبي، المواهب الإعلامية الزينبية كان إعلاما مركزا، الكلمات اللي أطلقتها إلى الآن اللي يسمعها تلهب نفوس الناس من قلة لهم: ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ كبد رسول الله أنتم قطعتم، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي حريم له أبرزتم؟ الراوي يقول: رأيت الناس حيارى يبكون، كلهم حيارى، قد وضعوا أيديهم على أفواههم، ما يدرون شو يقولون. في يوم مولد الحوراء زينب، وإحنا أجا اسم وذكر مصيبتها، روحي فداها، يقول: إلى جنب شيخ عجوز رأيته باكيا اخضلت لحيته من دموع عينيه، يقول: بأبي أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال، نساؤكم خير النساء، كهولكم خير الكهول، شبابكم خير الشباب، نسلكم لا يخزى ولا يبزى، دخلوا على ابن زياد قالوا: قد أفسدت عليك أهل الكوفة. هل جموع المليونية راح تزحف إلى قصر الإمارة تنهيك تنئي وجودك؟ قال: اقطعوا عليها خطابها. أجركم الله، سووا هالبؤساء هؤلاء، وإذا بها تخطب على ناقتها، رفعوا رأس الحسين أمامها، لا أخلوا الوجه الكريم في وجهها أمام ناظريها، يعني أخت وترى رأس أخيها وتنظر إلى عينيه وهو ينظر إليها بهذا المنظر، كأن بآية أخويا يا حسين يومك شد أبالي، خويا يومك يومك شد أهبالي، أهبالي أنا رخص الدمع الجان غالي، خويا أنا رخص دمع الجان غالي، يا 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 خويا من قوض آيات ذيك الليالي، يا من قوضت ذيك، يا 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 الليالي بعد يا 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 دقعد دقعد يا خويا وشوف حالي، دقعد يا خويا وشوف حالي، شلون حالها على راس الرمح راسك قبالي، ايه وعلى راس الرمح، ايه راسك قبالي، خويا كلمة ين كلمة ين شاب ذي الحال بجالي، رأت الرمح زينب والحين مالا، مأجور مأجور، رأت الرمح زينب والحين مالا، وعليه رأس الحسين تلا، عليه رأس الحسين تلا خاطبته مذ لا حيازه هلا يا هلا لم لما استتم كما غاله خسفه فأبدى غروبا. يا الله ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج يا الله. ربنا من علينا بدعائه ورضاه, أرض قلبه الشريف عنا. ربنا اجعل هذا بلدا آمنا, سائر بلادنا آمنا مطمئنا. المؤسسون الأحبة القائمون على هذا المأتم الشريف المبارك والحاضرون والحاضرات ومن سألني ومن سألكم الدعاء, أنا هم أسألكم الدعاء وإن شاء الله ما أنساكم فردا فردا. وقولوا من أوصى السيد بالدعاء, ربي اقضي حوائجهم, اشف برضاهم, يسر أمورهم, استر معايبهم, انصرهم على من ظلمهم, بلغ مواتهم ومن مات على الإيمان. ثواب الفاتحة قبلها صلوات.